أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس، وضع الألفاظ لذوات المعاني. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ الآخند الخراساني كمقدمة لكفاية الأصول. نشرع اليوم إن شاء الله في بيان الأمر الخامس. الأمر الخامس يتطرق إلى هذه النقطة: هل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فقط، أو الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية بقيد قصدها؟ مثلا، لو رزقت ولدان وأسميته عليا، فهل بوضعك للفظ عليين لذات ولدين تقصد أن المستعمل يكفي أن يورد لفظة علي لكي نتصور ذات ولدك علي، أم لا؟ لابد أن يقصد المستعمل ذات ولدك لكي يتبادر إلى ذهنك الشريف ذات ولدك. وجهان بل قولان. ذهب الشيخ الآخند رحمه الله إلى أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني الواقعية، ولا دخل لإرادتها أو قصدها، فلا يوجد هذا القيد. وإذا أردنا أن نحقق وندقق في منشأ الاختلاف، نجد أن منشأ الخلاف هو أن الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ لذلك نقدم هذه المقدمة الواضحة لديكم في الدلالات الثلاث. الدلالة الأولى، الدلالة التصورية، كتصورك لمعنى العصفور حينما تسمع لفظ عصفور، حتى لو صدر هذا اللفظ من نائم فإنه يخطر في ذهنك معنى العصفور، ولو باصطكاك حجرين، أو لو خرج الصوت من عجلة سيارة عصفور، فإنك تتصور معنى العصفور. هذه دلالة إخطارية، تتصور معنى العصفور من إخطار لفظ عصفور. الدلالة الثانية، الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن المراد الاستعمالي، يعني أن يقصد المتكلم اختار معنى العصفور في ذهنك حينما يورد لفظة عصفور، فهذه تكشف عن المراد الاستعمالي أن يقصد، لذلك هي دلالة تصديقية فيها قصد. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية التي تكشف عن المراد الجدي، يعني المتكلم حينما يورد لفظة عصفور يقصد العصفور الذي هو طائر من الطيور جدا، وإلا قد لا يقصد ذلك جدا، كما لو قال فلان عصفور يعني ضعيف كناية عن ضعفه، أو فلان بلبل يعني صوته عاذب. فالدلالة التصديقية الثانية هي أن يقصد المتكلم من إيراد اللفظ معنى اللفظ جدا. لذلك يقولون الدلالة التصورية تتوقف على الوضع، من دون وضع ما تتصور معنى عصفور من إيراد لفظ عصفور. والدلالة التصديقية الأولى تتوقف على القرينة المتصلة، لكي تستعمل لفظ عصفور في معنى عصفور لابد أن تنظر إلى الكلام وما يحتف به، لكي تثبت أن المتكلم قصد اختار معنى عصفور في ذهن السامع، ولا بد أن يكون المتكلم في مقام البيان. وأما الدلالة التصديقية الثالثة، التصديقية الثانية يعني الدلالة الثالثة، فهي تتوقف على عدم وجود قرينة منفصلة قد تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. إذن كلتا الدلالتين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية يوجد فيهما قصد أولا، وثانيا يتوقفان على كون المتكلم في مقام البيان، وإلا إذا واحد نايم وقال عصفور لا تتحقق في حقه لا الدلالة التصديقية الأولى أنه قصد اختار معنى عصفور في ذهنك، ولا الدلالة التصديقية الثانية أنه قصد جدا أن يورد في ذهنك معنى عصفور. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تحصلونه في الحلقات، الحلقة الأولى والثانية والثالثة. هناك تجد أن مبنى المشهور هو الاعتبار في الوضع، ومبنى السيد الخوي التعهد، أن يتعهد المتكلم إذا أورد لفظا أن يقصد معناه. فصير الدلالة الوضعية على مسلك التعهد السيد الخوئي تصير دلالة تصديقية، وأما على مسلك المشهور من أن الدلالة الوضعية هي عبارة عن الاعتبار، منشأها الاعتبار، يعني واضع اللغة يعتبر هذه اللفظة معناها هذا، فصير بناء على مسلك المشهور مسلك الاعتبار تصير الدلالة الوضعية دلالة تصورية. إذا الدلالة تصورية لكي تتصور المعنى من اللفظ لا يشترط القصد ولا يشترط الإرادة. أما بناء على مسلك السيد الخوئي الذي يرى أن حقيقة الوضع هي التعهد دلالة تصديقية ثانية، يعني ماذا؟ يعني يوجد قصد أن يتعهد الواضع أن لا يستخدم هذه اللفظة إلا إذا قصد معناها، صارت الدلالة الوضعية دلالة قصدية اشترط فيها القصد اشترط فيها الإرادة. الخلاصة بناء على مسلك المشهور القائلين بالاعتبار تكون الألفاظ موضوعة لذوات المعاني من دون قيد إرادتها وقصدها، وهذا مسلك الأخوند الخراساني. بناء على مسلك السيد الخوئي التعهد، تكون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها. واضح إن شاء الله المنشأ؟ جيد. ثم الشيخ الآخوند رحمه الله يذكر ثلاثة أدلة على عدم دخل الإرادة وعلى عدم دخل القصد. يقول الألفاظ موضوع لذات المعنى، مثل لفظ كتاب موضوع لذات معنى الكتاب، لا أن لفظ كتاب موضوع لذات معنى الكتاب زائد قصد هذا المعنى، إرادة معنى الكتاب. يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول، التفتوا جيدا للدليل الأول، يقول هناك ألفاظ مختلفة، اسم، فعل، حرف، وهناك أنحاء متعددة، تارة تقصد الحكاية كما في الخبر، تارة تقصد الإنشاء كما في الإنشاء، تارة يكون المعنى حرفي، تارة يكون المعنى ماذا؟ استقلالي. أنحاء المعنى من استقلالية أو مرآتية وآلية هي من مقومات الاستعمال، يعني ما يصح تستعمل إلا إذا قصدت بأي نحو تستعمل. تستعمل هذه اللفظة بنحو الاستقلالية مثل ابتداء، أو تستعمل هذه اللفظة بنحو المرآتية مثل لفظ من. إذن الاستعمال متقوم بأنحاء المعاني، أنحاء المعاني من استقلالية مرآتية مقومة للاستعمال، من دون قصد أنحاء المعاني لا يتحقق الاستعمال. هذا واضح إن شاء الله؟ لو ما واضح سيدنا، هنا يريد أن يقول هكذا الشيخ الآخون: عندنا مرتبتان، مرتبة المعنى المستعمل فيه ومرتبة الاستعمال. يعني عندنا لفظة وعندنا معنى تستعمل فيه اللفظة وعندنا الاستعمال، أيهما أسبق مرتبتان؟ المعنى المستعمل فيه أو الاستعمال؟ الجواب: المعنى المستعمل فيه. يعني أولا في الرتبة السابقة لا بد من وجود لفظة، وثانيا لا بد من وجود معنى تستعمل فيه هذه اللفظة، ثم بعد ذلك يتحقق الاستعمال. الاستعمال يعني استعمال اللفظ في المعنى، لا يتحقق استعمال اللفظ في معناه إلا إذا كان في رتبة سابقة يوجد لفظ ويوجد معنى يستعمل فيه هذا اللفظ. إلى هنا واضح؟ يا أخي يا أخي، لاحظ الإشكال. يا أخي يا أخي، إذا قلت أن أنحاء المعاني من استقلالية أو مرآتية قد جعلت قيدا في المعنى المستعمل فيه، هذا هو كلام من يقول الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها. يعني إذا تستعمل اللفظة لابد تقصد معنى اللفظة وبأي نحو تستعمل هذه اللفظة، فصار قصد المعنى جزءا للمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ. إذن لاحظ معي جيدا، بناء على تقييد المعنى المستعمل فيه بقيد إرادته وقصده، يكون القصد وتكون الإرادة جزءا للمعنى المستعمل فيه اللافظ. فيلزم ما ذكرناه سابقا وهو لحاظ لحاظين، تلحظ القصد مرتين، مرة تلحظ القصد كجزء في المعنى المستعمل فيه وهو المرتبة الأولى، ومرة تلحظ القصد في الاستعمال عندما تستعمل اللفظة في معناها. فيلزم اجتماع لحاظ، وهذا باطل بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان، وهذا الكلام تقدم سابقا. الخلاصة إلى هنا حتى ما ندوخكم، الخلاصة إلى هنا، تكلم الآخون عن أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فقط وليست موضوعة للمعاني الواقعية زائد قيد قصد هذه المعاني وإرادة هذه المعاني. ثم أورد ثلاثة أدلة. الدليل الأول يقول: لو قلنا إن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها يلزم اجتماع لحاظ، إذ أنك تلحظ قصد المعنى كجزء للمعنى المستعمل فيه، هذا في الرتبة الأولى، ويلزم أن تلحظ قصد المعنى عند الاستعمال، عند استعمال اللفظ في معناه، وهذه هي المرتبة الثانية، وهذا باطل بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. واضح صار أو لا؟ نقرأ هذا المقدار الآن. الخامس، يمكن جعل عنوان لهذا الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء يعني مقابل معانيها، يعني معاني الألفاظ، من حيث هي، يعني ماذا من حيث هي؟ يعني من حيث واقع المعاني فقط لا بقيد إرادتها، يعني الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ولا دخل لقصدها وإرادتها، لا من حيث هي مرادة للافظها، يعني الألفاظ ليست موضوعة للمعاني من حيث هي، يعني المعاني مرادة يعني مقصودة للافظها، للافظ هذه الألفاظ. واضح العبارة أو لا؟ لا ريب في كون الألفاظ موضوعة مقابل معاني الألفاظ من حيث هي، يعني معاني الألفاظ الواقعية، لا من حيث، يعني وليست الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي، يعني المعاني مرادة للافظ، للافظ هذه الألفاظ. لما عرفت هذا الكلام تقدم عندما بينا المعنى الحرفي، عندما بينا المعنى الحرفي هناك بينا إشكال الدور وبينا إشكال لزوم لحاظ لحاظ. هذا الدليل الأول. الدليل الأول لما عرفت، هذا الدليل الأول، من أن قصد المعنى على أنحائه، أنحاء المعنى مثل الاستقلالية والآلية، هذا نحو من أنحاء لحاظ المعنى. لحاظ الثاني الحكاية أو الإنشاء، هذا نحو آخر. من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، يعني الاستعمال لا يصح إلا إذا قصدت بأي نحو أنت تستعمل اللفظة، تستعمل لفظة من بنحو المعنى الحرفي، وتستعمل لفظة ابتداء بنحو المعنى الاسمي الاستقلالي. فإذا لحاظ أنحاء المعنى مقومة للاستعمال، يعني الاستعمال لا يتم بدون لحاظ أنحاء هذه المعاني. خب هذا الاستعمال مرتبة متأخرة، وتوجد مرتبة متقدمة على الاستعمال، وهي مرتبة المعنى المستعمل فيه. فلا يكاد يكون، يعني فلا يكون دائما يكاد تحذفها، فلا يكاد يكون يعني فلا يكون من قيود المعنى المستعمل. فلا يكون ما هو اسم يكون؟ قصد المعنى على أنحائه. فلا يكون قصد المعنى على أنحائه من قيود المستعمل فيه، يعني من قيود المعنى المستعمل فيه اللفظ. لماذا يقول لا يكون؟ يقول لأنه يلزم اجتماع لحاظين، يعني تلحظ أنحاء المعاني أولا في المعنى المستعمل فيه، وثانيا في نفس الاستعمال. وبالوجدان المتكلم حينما يتكلم ما يلحظ لحاظين، يلحظ المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي عند الاستعمال فقط، ولا يلحظه كجزء في المعنى المستعمل فيه. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، صحة الحمل من دون مجازية. الحمل يكون حقيقي وليس مجازيا. مثلا إذا قلت زيد قائم، ضرب زيد، فإنك تقصد ذات القيام وذات الضرب، وليس القيام بقيد قصده، وليس الضرب بقيد قصده وإرادته. وهكذا بالنسبة إلى زيد، فإنك تريد معنى زيد، وليس معنى زيد بقيد قصده، وليس معنى زيد بقيد إرادته. إذن هذه القضية فيها موضوع محمول، فيها مسند وفيها مسند إليه في كلا الطرفين، في الموضوع والمحمول، في المسند والمسند إليه، يعني في زيد وضربة، في زيد وقائم. تقصد ذات معنى زيد فقط الذي هو موضوع، زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمول. وهكذا بالنسبة إلى المحمول قائم، تقصد ذات القيام من دون قيد قصد معنى القيام. فإذن في الجملة الحملية زيد قائم، في المسند والمسند إليه ضرب زيد، تقصد ذات المسند وذات المسند إليه، ولا تقصد ذات المسند وذات المسند إليه مع قيد قصدهما. يصح الحامل أصلا، يصح تحمل قائم على زيد، ويصح تحمل الضرب على زيد، ولا يلزم من ذلك أي مجازية، الاستعمال حقيقي. فلو كان قصد معنى زيد وقصد معنى الضرب وقصد معنى القيام مأخوذان، في هذه الحالة يلزم يصير الاستعمال مجازي، والحال أنه بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان نحن ندرك أن هذا الاستعمال حقيقي. إذن من صحة الحامل الذي هو علامة الحقيقة نستكشف أن الألفاظ من موضوع ومحمول زيد وقائم موضوع إلى ذات المعنى، وليست لذات المعنى بقيد إرادته. واضح إن شاء الله؟ يلا لاحظ العبارة. الدليل الثاني، مضافا إلى ضرورة صحة الحامل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف. ما هي الأطراف؟ الطرف الأول الموضوع زيد، الطرف الثاني المحمول قائم. ماذا يريد أن يقصد بلا تصرف؟ يعني من دون أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، بل يبقى الاستعمال استعمالا حقيقيا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل وصحة الإسناد في الجمل بلا تصرف، يعني من دون تصرف، من دون أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. التصرف ما هو التصرف؟ حذف قيد إرادة المعنى أو قصد المعنى. بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنه لو كانت موضوعة لها، يعني لو كانت الألفاظ موضوعة لها، يعني موضوعة للأطراف. ما هي الأطراف؟ الموضوع والمحمول، المسند والمسند إليه، موضوعة للأطراف بما هي مرادة، بما هي الأطراف مرادة يعني مقصودة، لما صح بدونه، يعني لما صح الحمل والإسناد بدونه، يعني بدون التصرف. ما المراد بالتصرف هنا؟ يعني حذف قيد الإرادة والقصد. إذا حذفته يصير الاستعمال استعمال مجازي وليس حقيقيا، لأنه إذا ادعيت هكذا إن زيد قائم، زيد يراد به ذات معنى زيد مع قيد إرادته، قائم يراد به ذات معنى القيام زائد إرادته، واضح ولا؟ الآن حينما نقول زيد قائم بالوجدان احنا ندرك انه لا دخل لإرادة الطرفين، لا دخل لقصد الطرفين، بالتالي يلزم ان يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. ما ادري وياي اليوم الجماعة لو لا، مع انه لو كانت يعني الالفاظ موضوعة لها للاطراف بما هي الأطراف مرادة، يعني بما هي مقصودة، يعني ليست الأطراف بما هي هي، بل الأطراف بما هي مقصودة، لما صح يعني الاستعمال، لما صح يعني الحمل والإسناد بدونه بدون التصرف بداهة. الآن يريد أن يشرح، يشرح يبين المحمول وفي الأخير يجيب الموضوع. الآن احنا في أي دليل؟ دليل رقم كم؟ 2. في دليل رقم 2 يذكر المحمول، وبعدين يذكر دليل رقم 3، وبعدين يذكر الموضوع. لاحظ الآن العبارة، لعل هذا من سهو المساخ. بداهة أن المحمول، هذا الطرف الأول المحمول، المحمول على زيد في زيد قائم، والمسند إليه، إليه لها تعود على من؟ إلى زيد، والمسند إلى زيد في ضرب زيد، أسندنا إليه ماذا؟ الضرب. والمسند إلى زيد في ضرب زيد مثلا، ما هو المسند والمحمول؟ هو نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان، يعني وليس الإسناد للقيام والضرب بما هما مرادان ومقصودان. واضح العبارة أو لا؟ يلا احذف فقرة وانتقل إياي، احذف الفقرة هذه، مع أنه يلزم هذا الدليل الثالث السطر اللي بعد هذه الفقرة، وهكذا الحال في طرف الموضوع هذه، وهكذا الحال هذا العدل الثاني. لاحظ، بداهة أن المحمول، وهكذا الحال في طرف الموضوع. مصححة عندكم؟ جيد. أي نسخة هذه؟ أي هذه تصرفوا فيها هنا، لعل النساخ يعني من نسخ الكفاية أخر هذه العبارة. المهم إحنا نذكرها بما هو متداول النص. موجودة في بعض النسخ. جيد. ولذلك السيد الحكيم في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 38، والسيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 67 يذكر أنه الأولى أن تكون متصلة، ولعل الحذف من يعني الفصل من سهو المستقر. وهكذا الحال في طرف الموضوع، يعني ماذا وهكذا الحال في طرف الموضوع؟ ما هو طرف الموضوع؟ زيد. الآن تكلمنا في طرف المحمول، المحمول على زيد ذات القيام وذات الضرب، لا القيام والضرب بما هما مقصودان. وهكذا الحال في طرف الموضوع وهو زيد، يعني المراد ذات معنى زيد وليس ذات معنى زيد بقيد قصده، هكذا يريد أن يقول. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث، يا أخي احنا ذكرنا أربعة أقسام، الموضوع عام والموضوع له عام مثل أسماء الأجناس، الثاني الموضوع خاص والموضوع له خاص مثل أسماء الأعلام، الموضوع عام والموضوع له خاص، الموضوع خاص والموضوع له عام، قلنا الرابع فيه مناقشة. عموما الآن يا أخي انت جعلت هاي الأمور كلها تصير من الثاني، الموضوع عام والموضوع له خاص، لأنه إذا قلت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها بقيد إرادتها، هل المراد مفهوم الإرادة أو المراد مصداق الإرادة؟ قطعا ليس المراد مفهوم الإرادة، مفهوم الإرادة كلي، لكن مصداق الإرادة جزئي. مصداق الإرادة يعني القصد الموجود في قعر النفس هذا جزئي، والمقيد بالجزئي جزئي، فيلزم أن تكون كل المعاني من قبيل الموضوع عام والموضوع له خاص، يعني يلزم إلغاء القسم الأول، الموضوع عام والموضوع له عام ما يكون موجود. لاحظ الدليل الرابع، الدليل الثالث، مع أنه يلزم، يعني يلزم بناء على كون الإرادة مأخوذة في معنى الألفاظ، يلزم كون وضع عامة الألفاظ، عامة الألفاظ يعني من اسم وفعل وحال، عاما والموضوع له خاصا، يعني ولا يوجد وضع موضوع عام والموضوع له عام، قسم الأول ما يكون موجود، لمكان يعني بسبب اعتبار خصوص إرادة اللافظين، هذا من باب تقديم والتأخير، يعني لمكان إرادة اللافظين خاصة، يعني الإرادة بما أنه الإرادة مطلوبة، هنا المراد مصداق الإرادة وليس مفهوم الإرادة، ومصداق الإرادة جزئي، لمكان اعتبار يعني اشتراط خصوص إرادة اللافظين، اشتراط خصوص إرادتهم في ماذا؟ فيما وضع له اللافظ، يعني تشترط الإرادة الخاصة لللافظين في المعنى الموضوع له اللافظ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، يعني فيما وضع له اللافظ كما لا يخفى، بل المأخوذ هو مصداق الإرادة، ومصداق الإرادة مفهوم جزئي، والمقيد بالجزئي جزئي. واضح إلى هنا؟ إلى هنا ذكر الشيخ الآخوند رحمه الله ثلاثة أدلة على كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فقط من دون قيد إرادتها أو قصدها، ثم يتكلم عن ما نقله صاحب الفصول عن العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا وخواجة نصير الدين الطوسي، وأما ما حكي عن العلمين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.